بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ففي هذا اليوم الأربعاء 16 من شهر صفر عام 38 و400 وألف، معنا مجلس جديد من مجالس شرح بلوغ المرام، وحديثنا في هذا الدرس عن زكاة الزروع والثمار. وقفنا عند الحديث الرابع بعد 500 بترقيم العلامة البسام رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. قال: وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وله أي لمسلم، وأبو سعيد هو الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه، يعني أصله في صحيح البخاري ومسلم. قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود، يعني في رواية أبي داود: إذا كان بعلا العشر. بعلا يقول هو الشجر الذي ينبت بماء السماء من غير سقين. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. قال: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه، الحديث السابق رواه الطبراني والحاكم. قال: وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناده ضعيف. هذه جملة من الأحاديث مرتبطة بمبحث واحد، هو زكاة الزروع والثمار. الحديث الأول منها حديث جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فيه عدة فوائد. أولها في قوله: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ذكر الشارح تفسير هذه الكلمات: فالأواقي جمع أوقية، والأوقية 40 درهما وخمس أواق 100 درهم، وهذا نصاب الفضة. وقد تقدم معنا الكلام عن زكاة الفضة، نصابها 100 درهم، ليس فيما دون ذلك صدقة، لا تخرج الزكاة في الفضة حتى تبلغ النصاب. وتقدم معنا أن مقدارها بالمقاييس العصرية 595 غراما. إذن هذه المسألة تقدمت. كذلك في قوله وليس فيما دون خمس ذود، الذود المقصود به الإبل، فإذا كانت الإبل أقل من خمس فليس فيها صدقة، يعني ليس فيها زكاة، أطلق الصدقة على الزكاة الواجبة، وهذا تقدم البحث فيه. ثم قال وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة. وفي الرواية الأخرى أو في حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. التمر مثال للثمار، والحب مثال للزروع، ولهذا يقولون زكاة الزروع والثمار، فالتمر مثال للثمرة، فليس كل الثمار أو الفواكه التي يتفكه بها الناس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما عينه النبي صلى الله عليه وسلم من تمر أو عنب أو ما كان ملحقا بهما. وكذلك الحبوب كالشعير والأرز ونحوهما كما سيأتي. إذن هذا المبحث عنوانه زكاة الزروع والثمار. الأصل في هذه المسألة، يعني الدليل عند العلماء على زكاة الزروع والثمار أو الحبوب والثمار، قول الله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فدلت هذه الأدلة على مشروعية إخراج الزكاة في الزروع والثمار. ثم الأدلة من السنة كثيرة، منها هذا الحديث أو منها هذه الأحاديث المذكورة، وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الزروع والثمار في الجملة. وفي المسألة خلاف، يقول ابن قدامة رحمه الله أو يقول العلماء ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، هذا مذهب جمهور أهل العلم. إذن حديث جابر فيه مسألة من مسائل الزروع والثمار، وهذه المسألة مرتبطة بالنصاب، وهي أنه لا زكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ النصاب. كم هو النصاب؟ النصاب خمسة أوسق، النصاب خمسة أوسق، ومقدار هذه الخمسة الأوسق بالمقادير العصرية يقدرها العلماء بنحو 612 كيلو. قلنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه المذكور هاهنا، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، يعني أصل موضوعه الحديث عن النصاب في زكاة الحبوب والثمار. فالحبوب والثمار لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت النصاب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذين الحديثين أن النصاب خمسة أوسق. وهذه الخمسة الأوسق بيّنها العلماء بأنها تعادل نحو كما بيّن جمع أهلهم أنها تعادل نحو 612 كيلو. الشارح رحمه الله تعالى ذكر يعني تقديرا تقريبيا يقول والصاع في الموازين الحاضرة 3 كيلو، وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينة، فيكون 300 صاع هي 900 كيلوغرام، لكن كما ذكرنا الشيخ ابن عثيمين وغيره يعني حددوها بأقل من هذا 612 كيلو. فإذا بلغ الناتج من حبوب الثمار نحو 612 كيلو وجبت فيها الزكاة، لأنها تمثل 5 أوسق. هو قدر الصاع، الشارح قدر الصاع ب3 كيلو، وغيره قدر الصاع ب2 كيلو و40 غراما. إذن هذه أهم المسائل المرتبطة بحديث أبي سعيد الخدري وبحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهي أن الزكاة في الحبوب والثمار لها نصاب، وهذا النصاب قدره العلماء بنحو 5 أوسق. هذه 5 الأوسق قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يقول ابن قدامة في ذكر فائدة مهمة، يقول تعتبر 5، يعني كيف نحسب هذه 5 الأوسق؟ تعتبر 5 الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. هذا مهم، إذا كان الإنسان عنده مزرعة وزرع فيها شعيرا أو حنطة، فإذا جاء يوم الحصاد وحصد هذه الحبوب فالمعتبر 5 أوسق بعد تصفية هذه الحبوب، بعد أن تصفى من القشر ومن الأمور الزائدة. فالصافي بعد تصفية الحبوب أو جفاف الثمار إذا بلغ 5 أوسق، هكذا يكون الحساب. ولهذا يقول ابن قدامة فلو كان له 10 أوسق عنبا لا يجيء منه 5 أوسق زبيبا لم يجب عليه شيء، لأنه حال وجوب الإخراج منه فاعتبر النصاب بحاله. ما معنى هذا الكلام؟ الحبوب أمرها واضح، إذا زرع حنطة أو شعير أو دخن أو أرز بعد أن يصفى من القشر ومن الشوائب ننظر هذا الصافي، إذا بلغ 5 أوسق أخرجنا زكاته. أما ما يتعلق بالثمار، عندنا في الثمار الرطب والعنب، الرطب والعنب حساب 5 أوسق منه يكون عند جفافه. معروف الرطب أن الرطب إذا جف أصبح تمرا، فإذا زرع الإنسان نخلا وخرج وأيام الحصاد بلغ الرطب عنده ما يساوي 5 أوسق بعد جفافه، يعني لا ينتظر به أن يجف، وإنما يقول أهل الخبرة، يقول له أهل الخبرة أن هذا الرطب الذي هو موجود عندك إذا جف وصار تمرا يبلغ 5 أوسق. وهكذا صاحب مزرعة العنب، العنب معروف أن فيه الماء في داخله، فإذا جف العنب أصبح زبيبا، فحساب 5 أوسق من العنب بتقديره زبيبا، ينظر أصحاب الخبرة والمعرفة فيقولون هذا البستان حاصل العنب الذي فيه إذا صار زبيبا يبلغ مقدار كذا وكذا، إذا كان يبلغ 5 أوسق بعد جفافه فحينئذ تجب فيه الزكاة وإلا فلا. وال5 أوسق نحن ذكرنا الآن أنها تعادل في الوزن المعاصر 612 كيلو، وأما هذا من جهة الوزن، وأما من جهة الكيل فهي تعادل 300 صاع، تعادل 300 صاع، والمعتبر في هذا الباب هو الكيل، المعتبر في هذا الباب هو الكيل. يعني لو أن إنسان ملك يعني نحو 612 صاع من نوع من أنواع الحبوب، لكنه لا يبلغ، لو حسبه وجد أنه لا يبلغ بالكيل 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتبر في ذلك هو الكيل، لأن حديث جابر وحديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوساق أو أوسق صدقة، يدل على أن المعتبر في زكاة الحبوب والثمار هو الكيل. وإنما من جهة التقريب يقول العلماء هذا الكيل بالأوزان المعاصرة يبلغ مقدار كذا وكذا من الكيلوات، ولهذا اختلف العلماء المعاصرون في وزنه، لكنهم متفقون على أنه إذا بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون فيه الزكاة، مع بغض النظر عن اختلافهم في مقداره من حيث الوزن. فالوزن هذا تقريبي. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة أن المعتبر في الزروع والثمار أن تكون مكيلة، أن تكون مكيلة، لأن قوله 5 أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق مرتبط بالصاع وبالكيل، قالوا هذا دليل أن الأشياء التي تزرع إذا كانت تكال دخلت في باب الصدقات والزكوات، أما إذا كانت لا تكال وإنما تعد مثلا فإنه لا زكاة فيها. ومن هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأحاديث حديث الدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإسناده ضعيف. لو تأملنا القثاء مثلا، البطيخ، الرمان، القصب، التفاح، البرتقال، هذه لا يستخدم فيها الكيل، لا يستخدم فيها الكيل، يستخدم فيها العدد. مثلا عندنا الرمان، عندنا التفاح، البرتقال، هذه يستخدم فيها العدد، فمن جهة زكاة الزرع والثمار ليس فيها زكاة. الإنسان عنده مزرعة تفاح، مزرعة برتقال، ليس فيها زكاة زروع وثمار، إنما فيها زكاة عروض تجارة إذا انتفع بها في باب عروض التجارة. ولهذا أخذ العلماء من هذه الأحاديث حديث جابر وأبي سعيد أن من شروط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة أن تكون مكيلة. كذلك أخذوا من هذه الأحاديث وكذلك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه لا تأخذ الصدقة إلا من 4: الشعير والحنطة والزي والتمر، أخذوا منها، نظروا في هذه 4: الشعير والحنطة، وهذا من باب الزروع، من باب الحبوب، والزبيب والتمر، هذه الثمار، نظروا إليها فقالوا هذه تشترك في 2: الأمر الأول أنها مكيلة، أنها مكيلة يستخدم فيها الكيل، يستخدم الكيل في الشعير، يستخدم الكيل في الحنطة، ويستخدم الكيل في الرطب والزبيب، ويستخدم الكيل في التمر، إذن يجمعها وصف وهو الكيل، ولهذا تدخل في قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. كذلك هناك وصف آخر تشترك فيه هذه 4 وهي أنها مدخرة. ما معنى مدخرة؟ يعني يمكن أن يدخرها الإنسان زمنا معينا وطويلا فتبقى عنده فيأكل منها الشهر والشهرين والثلاثة وربما إلى سنة وأكثر. هكذا يعني لو تأملنا في الحبوب وفي الثمار، كذلك في الرطب، في التمر، في الزبيب، ييبس ويدخر. قالوا فهذا بيان أن هذه الحبوب والثمار تشترك في أمر آخر وهو الادخار. ولهذا قال العلماء الضابط فيما يجب فيه الزكاة في باب الزروع والثمار أن يكون مكيلا ومدخرا. أي زرع أو ثمر يكال ويدخر فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. أضاف بعض أهل العلم شرطا ثالثا وهو أن يكون قوتا. قالوا وهذه الأشياء التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لو تأملناها نجد أنها مما تشترك في أنها قوت، يعني مما يقتاته الناس ويطعمونه، يستعملونه في يعني يأكلونه ويكون قوتا وغذاء لهم. فإذا وجد شيء اجتمع فيه الكيل والادخار والاقتيات فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. لما قلنا أن يكون قوتا خرج ماذا؟ خرج مثلا الكمون وحبة السوداء وغيرها وحب الرشاد وغيرها من الحبوب التي تزرع وهي مكيلة مدخرة لكنها ليست قوت. هذه تستخدم مثلا في البهارات، تستخدم في الأدوية ونحو ذلك. ولهذا من أهل العلم من يرى أنها إذا لم تكن قوتا فلا يجب فيها الزكاة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول كل ما خرج من الأرض، كل ما أخرجته الأرض تجب فيه الزكاة، عندهم الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول ومما أخرجنا لكم من الأرض، فعندهم كل ما خرج من الأرض فتجب فيه الزكاة. من أهل العلم من يقول لا تجب الزكاة إلا في الأربعة الأصناف التي ذكرت في حديث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، يعني هذا مقابل هذا. قول الأول أنه لا، أن الزكاة تجب في كل شيء خرج من الأرض، وعلى هذا عندهم الخضروات تجب فيها الزكاة، حتى القصب يجب فيه الزكاة والحشيش يجب فيه الزكاة وغير ذلك. القول الثاني منهم قالوا لا، الزكاة واجبة في أربعة أصناف: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، هذه التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. جمهور أهل العلم توسطوا فقالوا تجب الزكاة في الأربعة الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يشبهها، وفيما يشبهها. قولهم وفيما يشبهها هذا هو القياس، فاستعملوا القياس هنا فقالوا كل ما كان مكيلا مدخرا وقوتا للناس فهذا تجب فيه الزكاة. نظروا إلى هذه الأربعة الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فرأوا أنها تشترك في هذه الأمور الثلاثة، فأدخلوا كل ما كان مكيلا مدخرا وكان قوتا للناس. وهذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. إذا الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري فيه بيان النصاب في باب الخارج من الأرض، وأخذنا أيضا ماذا استفاد العلماء من ذكر الوسق في هذه الأحاديث، وأن الوسق إشارة إلى أنه يكال ويدخر، وكذلك استفاد العلماء شرطا ثالثا وهو الاقتيات، وأخذوه من حديث أبي موسى الأشعري بالنظر إلى هذه الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. لو تأملنا حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر إلى آخر الحديث، هذا الحديث فيه بيان مقدار ما نخرجه من الزكاة في الثمار والمزروعات. ما هو المقدار؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذه الزرع والثمار منها ما يسقى بكلفة، فيأتي الإنسان بالسواقي ويأتي الإنسان بالماء ويتعب ويدفع، وعنده ماطور مثلا يشغله ويدفع فيه الديزل وغير ذلك، المهم أنه يتعب في السقيا. فما كان بمؤنة، ما سقي بمؤنة أو كان قديما يسقى بالنضح، يؤتى بالجمال، فتسقيه وغير ذلك فهذا فيه نصف العشر. وهناك أناس لا يتعبون وإنما يعتمدون على المطر، على الأمطار أو على العيون فيما سقت السماء، السماء يعني المطر، والعيون يعني التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال أو كان عثريا. قال الشارح: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقين، يعني ما يحتاج إلى تعب، هذا فيه العشر، فيه العشر يعني واحد من عشرة أو عشرة في المئة الزكاة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فيأتي بدابة تنضح له الماء وتسقي الزرع أو بالبعير وغير ذلك، وكذلك في رواية أبي داود. قال الشارح رحمه الله في الفائدة الرابعة: ما سقي بالطريقتين بكلفة ومؤنة وبلا كلفة ولا مؤنة، يعني الإنسان أحيانا يعتمد على المطر وأحيانا يحتاج إلى أن يزيد سقيا، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر، فتكون الأحوال ثلاثة: ما سقي بمؤنة فيه نصف العشر، وبلا مؤنة العشر، وبالطريقتين أو بالأمرين، يعني مثلا ستة أشهر يسقى بالمطر وستة أشهر يسقى بمؤنة وكلفة، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر. واختلف العلماء فيما إذا كان إحدى أو أحد الطريقتين أكثر، يعني يسقيه يسقى بالمطر ثمانية أشهر وأربعة أشهر بمؤنة، هنا قال العلماء نغلب جانب الأكثر، إذا كان الأكثر أنه يسقى بمؤنة فهذا يغلب هذا الجانب، إذا كان الأكثر أنه يسقى بلا مؤنة فإنه يغلب ذلك الجانب. في حديث أبي موسى ومعاذ: لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، ذكرنا أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث أنه لا يؤخذ إلا هذه الأصناف الأربعة، ولكن العلماء الجمهور نظروا إلى المعنى الذي لأجله أخذت هذه الأصناف، فقالوا: ما كان مكيلا ومدخرا وقوتا أخذ منه، فيدخل في ذلك الأرز، ويدخل في ذلك كثير من الحبوب التي يستعملها الناس اليوم كاللوبيا والدخن وغير ذلك. في رواية الدارقطني عن معاذ رضي الله عنه هذا الحديث بين فيه الشارح أن الفواكه والخضروات والبقول لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، وهذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة والحاجة إليها مؤقتة وليست من الغذاء، من الغذاء الضروري، فإذا لم تجب فيها الزكاة على قول جمهور العلماء. أشار الشارح رحمه الله إلى خلاف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذكر قول أبي حنيفة أنها تجب في القليل والكثير، وذكر مذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يدخله الكيل، فيما يدخله الكيل. قال: ولو لم يكن قوتا كحب الكمون وحب الكرات وحب اللوز ونحوه. قوله ولو لم يكن قوتا يعني هذا أحد الأقوال في المسألة، بعض العلماء يقول المعتبر شرطان فقط الكيل والادخار، وبعض أهل العلم يضيف شرطا ثالثا وهو أن تكون قوتا، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وقد أشار إليه الشارح فقال: ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنها لا تجب في الثمار إلا في التمر والزبيب، ولا تجب في الحب إلا ما كان قوتا. إذن المعتبر عند العلماء والله أعلم أنها ما جمع ثلاثة أمور: أن يكون مكيلا ومدخرا وأن يكون قوتا يقتاته الناس. هنا بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين، أيضا هذان الحديثان مرتبطان بزكاة الزروع والثمار، فقال: وعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، نكتب عنده وإسناده ضعيف. قال: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. هذان الحديثان موضوعهما واحد، وهو الخرص، مشروعية الخرص في زكاة الزروع والثمار. إنسان عنده مزرعة فيها نخل، وآخر عنده مزرعة فيها عنب، وآخر عنده مزرعة حبوب، عنده مزرعة يزرع فيها القمح، فهذا كيف يحسب الخارج من الأرض؟ كل شجرة في هذا البستان مثمرة، كل شجرة في هذا البستان مثمرة، كيف يتم الحساب؟ يقول علماء يتم حساب ما في الشجر بما يسمى الخرص، والخرص هو التقدير، الخرص هو التقدير والتخمين وغلبة الظن. يؤتى بأصحاب الخبرة إلى هذا البستان فينظر فيه ويقول لصاحب البستان بعد أن يتجول ويعرف الشجر المثمرة، فيقول هذا البستان فيه كذا وكذا، فيه كذا وكذا من يعني مقدار كذا، مثلا سيقول فيه 1000 صاع. وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مزرعة امرأة وهو ذاهب إلى تبوك، فقال لأصحابه أخرصوا، فقال الصحابة فيها كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيها كذا. فلما رجعوا من تبوك مروا على المرأة فإذا هو فيها مثل ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أهل الخبرة من هؤلاء الذين يستعملون الخرص والنظر فقالوا هذا البستان فيه مقدار 4 أوسق، فيكون المعنى ليس فيه زكاة. وإذا قالوا فيه 10 أوسق 20 وسقا، إذن هنا يكون قد عرف صاحب البستان مقدار الزكاة. ما فائدة الخرص؟ الخرص يعطي صاحب البستان سعة ويعطيه راحة في استعمال ثمره بلا حرج. إذا جاء موسم الزكاة، موسم الحصاد، ولا يزال الثمر على الشجر، لا يزال الثمر على الشجر، يأتيه يبعث الحاكم أو الإمام الجباه إلى الزكاة والسعاة للزكاة، فيأتون إلى صاحب البستان ويقول له بستانك فيه مثلا 20 وسقا، ويحسبون الزكاة عليه، فيقولون يجب عليك الزكاة بمقدار كذا وكذا، ويسجلون. إذن يعرف صاحب البستان أنه يجب عليه إخراج كذا وكذا من الزكاة. بعد أن يعرف هذا يستطيع أن يأكل من هذا الثمر، يستطيع أن يهدي، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبيع. المهم أنه إذا جاء وقت الحصاد مقدار الزكاة الشرعي يخرجه. والعلماء يقولون لا يشترط أن يخرج مقدار الزكاة من نفس البستان، يعني يمكن أن يشتريه ويخرجه، ويمكن أن يخرجه من بستان آخر وهكذا. فهذا معنى، يعني معنى هذا معنى الخرص. في حديث سهل الأول الذي قلنا إسناده ضعيف، فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، يعني اتركوا لأهل المال الثلث بقدر ما خرصتم، بمعنى لا تشددوا عليهم في الخرص ولا تستقصوا بأخذ كل الزكاة. إذا كان المقدار الزكاة الواجب 100 صاع فأنتم خذوا 70 صاعا ودعوا الثلث لهم. هذا ما دل عليه حديث سهل، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فيبقى أن المعتمد هو ألا يدع لهم شيئا وأن يأخذ الزكاة كاملة، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الحاكم أن يراعي أحوالهم فهذا مرجع إلى المصالح والأحوال. أما الأصل فالأصل أن الحديث الضعيف يعني لا يعمل به في الأحكام. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من الفوائد مرتبطة بهذه الأحاديث، فقال من هذه الفوائد يحرم على المزكي شراء زكاته أو صدقته. قال: ويزكي كل نوع من الثمار والحبوب على حدته، فمن التمر يخرج مثلا عن السكر منه، وعن البرني منه، وعن الشقر منه، وهكذا، ويخرج عن الحنطة منها، وإن أخرج الوسط من نوع واحد كفاه ذلك. واختار الموفق وغيره أنه يجمع ويخرج من الوسط بين الأعلى والأدنى، يعني إذا كان عنده في البستان تمر، والتمر أنواع في بستانه، عنده تمر من نوع كذا وتمر من نوع كذا، فيخرج من كل نوع ما تيسر، أو له أن يجمع التمر كاملا ويخرج من أوسطه. الحديث الأخير اللي هو حديث عتاب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرص الثمر العنب والنخل فإنه يخرج الزكاة مما يجف منه، الرطب تخرج زكاته تمرا، والعنب تخرج زكاته زبيبا. قال شيخ الإسلام: العنب الذي لا يصير زبيبا إذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره، لو صار زبيبا جاز وأجزأ بلا ريب. وأما العنب الذي يصير زبيبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبا فهنا يخرج زبيبا بلا ريب. العنب الذي لا يصير زبيبا إذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره، لو صار زبيبا جاز، يعني إنسان أخذ العنب ولم يدعه يجف، وإنما باعه عنبا أو استفاد منه عنبا، فيخرج مقداره زبيبا، الزكاة تخرج من الزبيب بمقدار العشر. وأما العنب الذي يصير زبيبا، يأخذ العنب ويجفف حتى يصير زبيبا بعد أن يقطع، فهذا يخرجه زبيبا بلا ريب، يعني بلا خلاف. إذن هذا يعني ملخص، أو يمكن ما يمكن أن يكون تلخيصا للفوائد المرتبطة بباب الزروع والثمار، الأحاديث التي تتكلم عن الزروع والثمار، يعني متى ما هو نصابها ومقدار الخارج منها، ومتى يتم إحصاء الخمسة الأوسق، يعني أشرنا إلى هذا كله على سبيل الإيجاز. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.